something that I don't need to know.
الأمر الرابع أسباب الحسن والقبح العقليين. عندما يحكم العقل بحسن الأفعال أو بقبحها، بمعنى أن هذا الفعل ينبغي فعله بينما ذاك الفعل ينبغي تركه، هذا الفعل يمدح فاعله وذاك الفعل يذم فاعله، هذا من الممكنات، من الحوادث الممكنة، لا هو واجب وجود لا هو ممتنع الوجود. فإذا كان ممكنا لا بد له من علة ومن سبب. ما هي العلة التي توجب حصول مثل هذا الحكم العقلي بالحسن والقبح؟ المصنف رحمه الله يقول أن الأسباب التي يمكن أن نذكرها لحصول مثل هذا الحكم العقلي هي خمسة، وهذه الأسباب أسباب استقرائية بحسب استقراء أن ذن الأسباب الخمسة هي التي توجب حكم العقل بالحسن أو القبح: الانبغاء، انبغاء الفعل أو انبغاء الترك، المدح، استحقاق المدح أو استحقاق الذم. الأسباب خمسة، لابد أن نذكر هذه الأسباب الخمسة لكي نرى أن هذه الأسباب الخمسة، أو قل أن الحكم العقلي الناشئ، أن الحكم العقلي الذي هو محل النزاع، هو كل حكم عقلي أيا كان سببه. فجميع الأحكام العقلية الناشئة من هذه الأسباب الخمسة داخل في محل النزاع، أو أن بعضها داخل وبعضها غير داخل. ما هو الصحيح؟ لابد أن نبحث هذه الأمور في داخل هذا البحث الرابع، الأمر الرابع. أنا راح أذكر هذه الأسباب الخمسة، أحاول هم أستعجل في البيان، بلكي نقدر من خلال ربع أو ثلث ساعة أكمل شرحها حتى أطبق بعدين المطلب. ماكو داعي إلى تأجيل التطبيق أو تأجيل بيان بعض. الأسباب خمسة. السبب الأول هو الكمال والنقص. العقل يحكم بحسن بعض الأفعال الاختيارية وقبح بعضها، أن تعلم العلم حسن وأن ترك التعلم قبيح. هذا الحكم العقلي بالحسن أو القبح، يعني ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه، هذا الحكم العقلي السبب فيه في الحقيقة هو أن هذا الفعل الاختياري مما يوجب الكمال، وذاك الفعل الاختياري مما يوجب النقص، لذا حكم العقل بالحسن والقبح. وبالتالي أمس قلنا أن إدراك الكمال والنقص من وظائف العقل النظري، وبالتالي سيكون هذا العقل النظري سبباً لحصول مدرك عقلي عملي. لاحظون كيف؟ عليكم السلام. الكمال والنقص هو السبب، فإدراك يعني إدراك الكمال والنقص هو السبب لحصول الحسن والقبح، الانبغاء وعدم الانبغاء. فصار العقل النظري بإدراك الكمال والنقص هو السبب لحصول حكم عقلي عملي بالحسن والقبح، للإدراك العملي أن هذا ما ينبغي فعله وذاك ما ينبغي تركه. هذا واحد. السبب الثاني الملائمة والمناظرة، اللي يعني شنو؟ يعني أن العقل النظري إذا أدرك أن هذا الفعل الاختياري يلائم النفس البشرية وذاك الفعل الاختياري ينافرها، أو بعبارة أخرى على الإنسان أن هذا الفعل الاختياري يوجب اللذة وذاك يوجب الألم، أو أن هذا الفعل الاختياري فيه مصلحة وأن ذاك الفعل الاختياري فيه مفسدة. إذا أدرك العقل النظري ذلك سوف يقوم العقل العملي بالحكم بالحسن والقبح، سيدرك أن هذا الفعل الاختياري ينبغي فعله وذاك ينبغي تركه. هذا هو السبب الثاني. يقول المصنف هم السبب الأول هم السبب الثاني لهما نحوان، مرة إدراك الكمال والنقص أو إدراك الملائمة والمناثرة أو نعبر المصلحة والمفسدة، تارة يكون في واقعة شخصية خاصة بالمدرك. إجا واحد إلي أكرمني أنا الآن عندما أكرمني أدرك أنه أنا إذا رديت للإكرام هذا إذا رديت له ولو بالشكر اللفظي القولي هذا كمال لي أنا. لاحظ هاي واقعة شخصية أو فيه مصلحة لي أنا، لأنه هذا لي ثواب مثلا أو مصلحة دنيوية لي أنا شخصا، هذه واقعة شخصية. هذا النحو الأول. النحو الثاني أنه إدراك لأمر كلي عام، لا أدرك أن الكمال للنفس البشرية هو في رد الإحسان، في الإحسان في مقابل الإحسان، أو أن المصلحة البشرية كامنة في التعلم، وأن المفسدة البشرية كاملة في الجهل وترك التعلم، هذه أمر كلي عام. إذا كان العقل يدرك الكمال والنقص أو المصلحة والمفسدة في واقعة شخصية، هذا في الحقيقة وإن سميناه حكم عقلي بالانبغاء وعدمه، لكن في الحقيقة هذا مو عقل بالدقة، هذا مو عقل، وإنما هذا أمر ناشئ من العاطفة. نعم، إذا كان الإدراك في أمر كلي عام هذا راح يصير عقلي. منا يدخل المصنف حتى يوضح لنا أننا عليكم السلام ورحمة الله عقلائيا العقلاء عامة يجدون أن في بعض الأفعال كمال للنفس للمجتمع، أن في بعض الأفعال مصلحة لكل المجتمع فيحكمون بالحسن، وأن هذا مما ينبغي فعله. يدركون أن في بعض الأفعال كل العقلاء يدركون أن في بعضها نقص أو في بعضها مفسدة، مباشرة يحكمون بالقبح، يعني لا ينبغي فعله. يقول هذا ما إلى واقعية، يبالكم هاي ما إلى واقعية، هذا تباني عقلائي، هذا نسميه آراء محمودة، لأن كلهم أدركوا الكمال أو أدركوا المصلحة فيه فتواضعوا عليه، وهذا هو اللي نسميه المشهورات، هذا نسميه الآراء المحمودة، هذا اللي نسميه التأديبات الصلاحية. في مبادئ الأقيسة، مبادئ الأقيسة ثمانية، واحدة من تلك المبادئ بعض المبادئ اليقينيات، بعض المبادئ المشهورات، بعض المبادئ المظنونات، بعض المبادئ الموهومات، بعض المبادئ المسلمات، ثمانية. تلاحظ إذن واحدة من المبادئ هي اليقينيات، واحدة من المبادئ هي المشهورات، واحدة يقينيات واحدة مشهورة. هاي اليقينيات بيها ستة وحدة من عندها الأوليات اللي هي البديهيات. بعضها المحسوسات، بعضها المشاهدات، فطريات. إذن المشهورات غير البديهيات، تقع في عرضها، هي قسم لقسيمها. احنا من نقول هاي احكام الانبغاء وعدم انبغاء احكام عقليه، او يدرك العقل انه ينبغي فعله هذا الفعل او ينبغي تركه، دخل جو المشهورات مو جو الاوليات والبديهيات. هذا مقصودنا، دير بالك. وعندي شاهد، المصنف يقول عندي شاهد. منو شاهدك؟ يلا. قال ابن سينا رحمه الله، جاب لنا عبارته ابن سينا. وحتى أن شارحه، من هو شارح الشيخ الرئيس؟ كتب الشيخ الرئيس الخواجة الطوسي النصير، مو الفقيه، فقيه غير، الخواجة النصير أيضا يقول ذلك. وبالحقيقة هذا مبدأ، هذا قانون، هذا رأي نظرية الحكماء. أما المدرسة العقلية، مدرسة المنخمة قبل هذا، مدرسة كذا مثلا. يقول المصنف رحمه الله هذا الحكم العقلي بالحسن والقبح الذي يكون السبب فيه أحد هذين السببين، هذا هو محل خلافنا مع الأشاعرة، هذا هو مثار النزاع. واضح؟ إذن الحكم العقلي الأول هنا بالحسن والقبح يدخل في محل النزاع، الثاني أيضا يدخل في محل النزاع، ثلاثة. نروح بالثالث، ثلاثة. السبب الثالث الخلق الإنساني. أكو مجموعة من الأخلاق الإنسانية، الشجاعة والجود، خلقان إنسانيان، خلقان إنسانيان. هذا الخلق الإنساني اللي إلى تفسيره لابد أن نبحث عن تفسيره، والعلوم الباحثة عن تفسير الخلق الإنساني طويلة، المباحث الباحثة عن الخلق الإنساني طويلة الذيل، بل هي علوم أصلا، فلسفة الأخلاق، علم قائم وأبحاث قيمة أساسا، فلسفة الأخلاق. هذا الخلق الإنساني أدرك العقل أن الشجاعة خلق إنساني وأن الكرم خلق إنساني. إذا أدرك العقل ذلك وأن هذا خلق إنساني، بمعنى ما هو الخلق الإنساني؟ أن هذا الفعل وهو الجود، أن هذا الفعل وهو الجود عبارة عن فعل ملكة يصدر الإنسان في أفعالها منه. فإذا أدرك أن الجود خلق إنساني، الجود والشجاعة خلقان إنسانية، حينئذ سوف يحكم بالحسن والقبح. في بعضها مثل الجود حسن، في البخل يحكم بالقبح، يعني الانبغاء وعدم الانبغاء. طبعا المصنف يقول زين، نحن طبعا راح نسأل المصنف هذا داخل في بحثنا لولا، يقول هذا إلى منشئين. مرة منشأ الحكم بالحسن والقبح الخلق الإنساني المجرد فقط وفقط، بس لأنه خلق إنساني. الجود ملكة، هاي الملكة تحصل بتكرار الفعل. إذا أدرك الإنسان أن الجود خلق إنساني، بمعنى الملكة التي تحصل عند تكرر الفعل كثيرا، حينئذ يحكم على يحكم بأن هذا الفعل مما يدرك أن هذا الفعل مما ينبغي فعله، أن الجود مما ينبغي فعله، والجبن والبخل مما ينبغي تركه. هذا حكم بالحسن والقبح والانبغاء وعدم الانبغاء. منشأه الخلق الإنساني المجرد، وتارة يكون المنشأ لهذا الحكم بحسن الجود وقبح البخل، يكون المنشأ فيه مو مجرد الخلق الإنساني، بل الخلق الإنساني المستند إلى الكمال والنقص، لأنه كمال أو نقص. الجود يورث الكمال، فهو خلق إنساني يورث الكمال، ولأجل ذلك يحكم العقل بالانبغاء وعدمه. هذان وجهان في السبب الثالث. بناء على أن السبب في الحسن والقبح هو مجرد الخلق الإنساني، فهذا خارج عن محل بحث. وأما لو كان السبب مو مجرد الخلق الإنساني، الخلق الإنساني المستند إلى الكمال والنقص، حينئذ يدخل في محل بحثنا. إذن السبب الثالث الذي يوجب مثل هذا الإدراك، أو قل أن هذا الإدراك الحسن والقبح الذي يستند إلى الخلق الإنساني مو دائما داخل في محل بحثنا، مو دائما هو محل النزاع بيننا وبين الأشاعرة، وإنما يكون محلا للنزاع بيننا وبين الأشاعرة إذا كان هذا الخلق الإنساني مستندا إلى الكمال والنقص. وبالتالي ما راح يكون مستقل، لأنه راجع للسببين الأولين. هذا هو الثالث. طبعا المصنف عنده في المنطق شوي بحث فصل به، يقول هذا هو التعريف المعروف للخلق الإنساني، لكن بالحقيقة هذا هو عنده إشكال عليه، لأنه يوجه أحسن من هذا التوجيه، ويجعل هذه الأفعال ناشئة من الضمير. التوجيه يختلف عن التوجيه المعروف من قبل المناطق. السبب الرابع الانفعال النفساني. النفس الإنسانية فيها مجموعة حالات وخصائص، تجعل هذه الحالات والخصائص بعض الأفعال منطبقة مع غريزتها. هذه الحالات والخصائص مستندة إلى الغريزة والفطرة البشرية بمعنى الغريزة. حالات وخصائص موجودة عند الإنسان، موجودة بجبلته بغريزته، هذا المقصود بالفطرة هنا الغريزة. فهناك أفعال اختيارية موافقة لهذا الانفعال. أصلا الإنسان لأجل وجود تلك الغرائز والحالات المنبثقة والخصائص المنبثقة من الغرائز اللي نسميها بالانفعال، يحكم على بعض الأشياء بالحسن وعلى بعضها بالقبح. أنت الآن إذا شوف واحد مثال مصنف يعذب لحيوان، هج قاعد يعذب، لا مأذي لا هم يحزنون، قاعد يعذب بي يؤذيه إيذاء شديدا، مباشرة تقول عمله قبيح. اللي أدى بك إلى أن تحكم بالقبح هو الرقة والرأفة التي تحملها بين جنبتيك، هذه اللي ناشئة من الغريزة، هاي مو عقلية بحتة أبدا، ناشئة من الغريزة. ويقول المصنف هاي موجودة أيضا في الحيوانات عليه السلام، وإحنا اشتهد شايفين صور لرقة تحملها الحيوانات، وجزءتوا أيضا شايفين ما أكثر الأمثلة على هذا المقدار، رقة عند حيوان على حيوان آخر، حينئذ إذا صدر من العقل حسن أو قبح، تحسين أو تقبيح، إذا أدرك العقل أن هذا الفعل ينبغي فعله وأن هذا الفعل ينبغي تركه، لكن على أي أساس؟ على أساس الانفعال النفساني الذي يستند إلى الغريزة. حينئذ هذا الحكم، الحكم العقلي بالحسن والقبح بالانبغاء وعدمه، هل هو حكم عقلي حقيقة بحيث يدخل في محلي في محل كلامنا؟ يقول لا لا، أصلا هذا خارج عن محل بحثنا، هذا ما بحث أصلا، مو داخل في كلام. هذا مو داخل في كلام، هذا ما نقول عنه أنه إذا حكم العقل بالحسن هنا حكم الشرع بالوجوب، أبدا ما نقدر نتلفظ بهاي اللفظة، لأن معناها أنه العقل إذا أدرك معناها الشرع سوف يدرك، هذا معنى. وتدري شنو معناه؟ معناه أن الشارع أدرك لأسباب انفعالية نفسانية، يعني أسباب الغريزة، والشارع يجل ويعلو عن الغريزة، وبالتالي هذا خارج عن محل كلامنا. السبب الخامس والأخير، شنو هو السبب الخامس؟ بس ذكروني به. العادة هاي انفعاليات سميها، هاي راح نسميها عاديات مستندة إلى العادة، يعني أكو أحكام عقلية، حكم بالحسن أو حكم بالقبح، لكن هذا الحكم العقلي بالحسن أو القبح يستند إلى عادة الناس، وهاي العادة في الحقيقة مختلفة، مرة تكون العادة عامة، مرة تكون العادة خاصة. العادة مرة تكون عامة، مرة تكون خاصة. حينئذ إذا كانت العادة عامة راح تصير من المشهورات، من التأديبات الصلاحية، عادة الناس تقتضي فعلا. إذا أجانا واحد نحترمه نقوم له، إذا أجانا واحد محترم نحترمه نقوم له، هذا شنو اللي وراح نحكم بحسن هذا الفعل على أي أساس؟ على أساس العادة. وإلا لو كنا في مجتمع ماكو عادة عند القيام، حينئذ هل نقوم أو لا نقوم؟ نقوم ولا نحكم بحسن القيام، هذا معتمد على أساس العادة. يقول المصنف هنا أيضا هذا خارج عن محل بحثنا، في الحقيقة هذا نسميه حكم عقلي، مثل هذا نسميه حكم عقلي، لكن في الحقيقة واللب المطلب هذا مو حكم عقلي، هذا مو حكم عقل، هذا ناشئ من الانفعالات النفسية والعاطفيات، عواطف وعادات عند الإنسان، مو أكثر من ذلك، مو حكم عقل، ليس مستندا إلى العقل بما هو عقل، وهذا ما ينشأ الحكم بالحسن هنا أو هنا، ما ينشأ من العقلاء بما هم عقلاء، تلاحظ كيف؟ لا ينشأ منهم بما هم عقلاء، وإنما ينشأ على أساس العادة، مثل ذاك ينشأ على أساس الانفعال، وبالتالي هذا خارج عن محل بحثنا، لأنه إذا محل بحثنا تدري شنو معنى؟ يعني إذا حكم العقل بالحسن، يعني إذا أدرك العقل حسن القيام للناس أدرك الشارع حسنه أيضا، يعني حكم بوجوبه أيضا. الشارع لا يتحرك على أساس العادة، لا يتحرك على أساس العادة، الشارع إن حكم بالوجوب استنادا إلى حكم العقل بالحسن، ذلك لأنه خلق العقل وجعل له موازينه، وكانت هذه الموازين هي الموازين الحقة المطابقة للواقع، وبالتالي هو سيد العقلاء، فلا يخالف العقل أبدا، قيد أنملة وفي بعض المواطن التي نشك في المخالفة نتهم فهمنا في مقابل موقف للخالق جل وعلا. هذا هم خارج. وبالتالي هذا اللي نحكي عنه حكم عقلي بالحسن أو القبح ينبغي فعله لا ينبغي فعله، يستحق فاعله المدح أو الذم، ثواب أو عقاب. هذا أي واحد من الأحكام العقلية الخمسة يختص بحثنا في الحسن والقبح العقليين يختص بذلك الحكم الناشئ الذي يكون سببه الكمال، إدراك الكمال والنقص أو إدراك المصلحة والمفسدة، يعني الملائمة والمنافرة. وأما الثلاثة الجوة فلا. نعم، الثالث الخلق الإنساني. إذا كان الحكم العقلي بالحسن والقبح ناشئا من خلق إنساني معتمد على إدراك الكمال والنقص صار حكمه حكم الأول والثاني. فإذا اثنين ونص احنا عندنا شغلنا ويا اثنين ونص من هذه الأسباب، مو الأسباب خمسة. وبالتالي أي حكم عقلي بالحسن حتى يدخل في محل بحثنا، وأن هذا الحكم العقلي بالحسن هل ينشأ منه حكم شرعي بالوجوب لو لا، حتى يدخل في بحثنا لازم يكون ناشئ من السبب الأول أو السبب الثاني دون ما هو غير ذلك. خلي أطبق هذا المقدار، بلكي ربنا يوفقنا ونخلص هذه الصفحات. قال أسباب، رابعا أسباب حكم العقل العملي بالحسن والقبح. إن الإنسان إذ يدرك أن الشيء ينبغي فعله فيمدح فاعله أو لا، هذا يا حسن يا قبح، هذا المعنى الثالث من معاني الحسن والقبح. أو لا ينبغي فعله، قصد بالشيء هنا الفعل الاختياري مقصد المتعلقات، أن الشيء يعني الفعل الاختياري، ينبغي فعله فيمدح فاعله أو لا ينبغي فعله فيذم فاعله، لا يحصل له الإدراك جزافا واعتباطا. هذا من الممكنات، وهذا شأن كل ممكن حادث، كل ممكن هو من هذا القبيل، لا هو واجب وجود ولا ممتنع وجود، إذن يحتاج إلى علة وسبب، بل لا بد له من سبب، وسببه بالاستقراء. أحد أمور خمسة نذكرها هنا لنذكر ما يدخل منها في محل النزاع في مسألة التحسين والتقبيح العقليين. فنقول الأول أن يدرك أن هذا الشيء كما أن هذا الشيء كمال للنفس أو نقص لها. واضح أن هذا الفعل، خلي يصير هيك حتى يصير أدق، لأن إحنا كلامنا بالمعنى الثالث. وبالتالي هذا الفعل الاختياري يدرك العقل أن فيه أنه يوجب الكمال، مو نفسه كمال، أنه يوجب الكمال. أن يدرك أن هذا الفعل الاختياري يوجب كمال للنفس أو نقصا لها، أن هذا شيء كمال للنفس أو نقص لها، فإن إدراك العقل لكماله أو نقصه يدفعه العقل للحكم بحسن فعله أو قبحه كما تقدم قريبا. قدم هذا إحنا حكينا بالمعاني الثلاث، تحصينا لذلك الكمال أو دفعا لذلك النقص. السبب الثاني أن يدرك ملائمة الشيء للنفس أو عدمها، أو عدم ملائمته الشيء للنفس، إما بنفسه، إما بنفس ذلك الشيء، أو لما فيه من نفع عام، لأن فيه منفعة عامة، أو خاص، أو فيه منفعة ومصلحة خاصة، فيدرك حسن فعله أو قبح فعله تحصينا للمصلحة أو دفعا للمفسدة. طبعا عبارة المصنف هم صحيحة، أنا من قلت هيك معنى باعتبار حتى يتوضح. شو لاحظوا من يقول أن هذا شيء كمال للنفس، العلم كمال، إذا أدرك كمال إذا تعلمه كمال، فيه كمال للنفس، إذا كان في تعلمه كمال إذا تعلم العلم مما ينبغي أن يفعل. تلاحظون كيف؟ وهكذا فيما يلائم الشيء أو يلائم النفس أو ينافرها. وكل من هذين الإدراكين في السبب الأول أو الثاني، أعني إدراك الكمال أو النقص وإدراك الملائمة أو عدمها، يكون على نحوين. الأول أن يكون الإدراك لواقعة جزئية خاصة شخصية، يعني ترتبط بي أنا المدرك فقط، يعني أنا يوجب لي هذا الفعل كمالا أو يوجب لي نقصا، أنا لي فيه ملائمة يعني لي فيه مصلحة أو مفسدة، فشي شخصي. فيكون حكم الإنسان بالحسن والقبح بدافع المصلحة الشخصية، فد واحد أحسن لي إلي، فالعقل يقول لي يابا شكرا ولو باللافظ شكرا، لأن فيه كمال لك أنت، أو هذا فيه مصلحة لك أنت. وهذا الإدراك لا يكون بقوة العقل، لأن العقل شأنه إدراك. هاي وين كتبها المصنف أيضا؟ تذكرون في أول كتاب المنطق هذا المطلب ذكره، العقل شأنه الإدراك، إدراك الأمور الكلية للأمور الجزئية. بل إنما العقل يدرك، بل إنما يكون إدراك الجزئية بقوة الحس أو الواهم أو الخيال. طبعا الخيال قبل القوة الواهمة، تلاحظون الحس واضح، الصور التي تأتي إلى الإنسان عن طريق الحواس الخمسة، الخيال لا شوية أوسع من هذا، هاي الصور هذا أكبر من ذاك، هذا أجمل من ذاك، وهكذا هذا أصغر من ذاك، المقارنة بين الصور الحسية. تلاحظون كيف؟ أما الواهمة مو قصد الأمور المتوهمة اللي نعبر عن، لا مو هذا قصده. والدي يحبني، هذا الطفل تشوفه يهرع إلى بعض الأشخاص لأنه يدرك أنه يحبه، هذا مع هذا أمور مود، هاي صور علم بها وهي مو مادية مو حسية، هاي نسميها بقوة الواهمة. وإن كان مثل هذا الإدراك، هذا مو بالعقل وإنما هاي أمور جزئية شخصية، وإن كان مثل هذا الإدراك قد يستتبع مدحا أو ذما لفاعله، ولكن هذا المدح أو الذم لا ينبغي أن يسمى عقليا، لي فيه أنا المصلحة، لي فيه أنا الكمال، بل قد يسمى بالتعبير الحديث عاطفيا، لأن سببه تحكيم العاطفة الشخصية، ولا بأس بهذا التعبير، التعبير الحديث. 2، أن يكون هذا الإدراك لأمر كلي فيحكم الإنسان أمر عام ببركة العقل، المرحلة الرابعة من القوى الأربعة، المرحلة الرابعة المرحلة العقلية، فيحكم الإنسان بحسن الفعل لكونه كمالا للنفس كالعلم والشجاعة، أو لكونه بالمعنى الأول، أو لكونه فيه مصلحة نوعية، راح للمعنى الثاني الملائمة والمنافرة، قلنا فسرنا الملائمة والمنافرة بمن؟ بالمصلحة والمفسدة أو اللذة والألم، أو لكونه فيه مصلحة نوعية عامة كمصلحة العدل لحفظ النظام وبقاء النوع الإنساني، هاي مصلحة نوعية عامة مو خاصة بي، النظام الاجتماعي حتى يقوم لا بد فيه من العدل. فهذا الإدراك إنما يكون بقوة العقل بما هو عاقل، فيستتبع مدحا من جميع العقلاء. هذا الإدراك لما حصل راح يجي وراء حكم عقلي عملي، فالعقل النظري أوجب أن يوجد عقل عملي، هنا إدراك للعقل العملي. وكذا في إدراك قبح الشيء باعتبار كونه نقصا للنفس كالجهل، هذا بالمعنى الأول بالسبب الأول، أو لكونه فيه مفسدة نوعية بالسبب الثاني كالظلم، فيدرك العقل بما هو عقل ذلك، يدرك الحسن والقبح، ويستتبع ذما، اجي العقل العملي، فيدرك العقل نظريا، يدرك العقل النظري ويستتبع هذا العقل العملي ذما من جميع العقلاء، فهذا المدح والذم اذا راح يجي فس، لاحظ دققوا وياك، هذا ترى هذا ترى هذه نظرية المصنف وأستاذ المصنف والشيخ الطوسي الخواجة والشيخ الرئيس، هاي كلها نظريتهم، لكن مو هي النظرية الوحيدة في المدارس الإسلامية. فهذا المدح والذم إذا تطابقت عليه آراء جميع العقلاء باعتبار تلك المصلحة والمفسدة النوعيتين، أو باعتبار أو بسبب يعني أو بسبب ذلك الكمال أو النقص النوعيين، فإنه هذا المدح والذم يعتبر من الأحكام العقلية التي هي موضع النزاع. إذن الأول والثاني يدخلان في محل النزاع، بل هما محل النزاع، وهو معنى الحسن والقبح العقليين الذي هو محل النفي من الذي الحسن والقبح العقليين، هذا المعنى هو محل النفي والإثبات، إحنا الأشاعر ينفونه ونحن نثبته. وتسمى هذه الأحكام العقلية العامة ماذا؟ الآراء المحمودة، التأديبات الصلاحية، تسمى بذلك، وهي من قسم القضايا المشهورات. بلي، وهي من القضايا المشهورات. المشهورات خمسة، مو قضايا المشهورات خمسة، قضايا المشهورات خمسة. عدنا مبادئ الأقيسة ثمانية، اليقينيات ستة، واحدة والمشهورات أظن خمسة، لأن اليقينيات في مقابل المشهورات من مبادئ الأقيسة، واليقينيات ستة لكن المشهورات أظن خمسة. مهم ذكرها في المنطق، وهي هاي الآراء المحمودة، التأديبات الصلاحية، من قسم القضايا المشهورات التي هي هاي القضايا المشهورة قسم برأسه في مقابل القضايا الضروريات، لأن اليقينيات تنقسم إلى ستة أقسام. أول وحدة من الأقسام الأوليات، الأوليات اللي هي الضروريات كما توهمه. يقول فهذه القضايا المشهورات غير معدودة، عفوا، فهذه القضايا اللي هي الحسن والقبح اللي احنا دخلناها جو المشهورات غير معدودة من قسم الضروريات كما توهمه بعض الناس. قطب الرازي هكذا توهم، وهذا غير صحيح، ومنهم الأشاعرة، راح يأتي إن شاء الله في دليلهم، وقد أوضحت ذلك في الجزء الثالث من المنطق في مبادئ القياسات فراجع. ومن هنا يتضح لكم جيدا أن العدلية، إحنا العدلية الشيعة والمعتزلة، كما إذ يقولون بالحسن والقبح العقليين يريدون أن الحسن والقبح من يقسم من الآراء المحمودة والقضايا المشهورة المعدودة من التأديبات الصلاحية، عبر عنها ما شئت، ثاني ثلاث تعبيرات، آراء محمودة، آراء مشهورة، تأديبات صلاحية، كلها نعبر عنها عن معنى واحد، وهي التي تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء. والقضايا المشهورة ليس لها واقع وراء تطابق الآراء، أي إن واقعها ذلك، يعني شنو؟ يعني تطابق الآراء، ما لها واقع إلا تطابق آراء العقلاء عليها. فمعنى حسن العدل أو العلم عندهم عند العقلاء أن فاعله ممدوح لدى العقلاء، فاعله فاعل العدل أو العلم ممدوح عندهم لديهم لدى العقلاء، ومعنى قبح الظلم أو الجهل أن فاعله مذموم لديهم. ويكفينا شاهدا، يقول هذا هو معنى، طبعا قلت لكم هذا هو رأيه ورأي الحكماء لكن مو رأي المدارس الإسلامية كلها، في مقابل مدرسة المتكلمين، المدرسة العقلية الواقعية التي لا تقبل مثل هذا التفسير. ويكفينا شاهدا على ما نقوله، شنو اللي نقوله؟ من دخول أمثال هذه القضايا في المشهورات الصرفة التي لا واقع لها إلا الشهرة. العدل حسن ومشهور صرف لا واقع له، وأنها ليست من قسم الضروريات، ليست من قسم الأوليات. يكفينا شاهدا على هذا ما قاله الشيخ الرئيس في منطق الإشارات ومنها الآراء المسماة بالمحمودة، الآراء المحمودة، وربما خصصناها سميناها باسم المشهورة، الآراء المشهورة. ليش نسميها آراء مشهورة آراء محمودة؟ إذ لا عمدة لها إلا الشهرة، وهي آراء لو خلي الإنسان وعقله المجرد ووهمه وعقله المجرد ووهمه وحسه ولم يؤدب بقبول قضاياها والاعتراف بها، إذا ما حد يعلمه، إذا ما حد يأدبه، إذا ما حد يمشي على هذه الآراء، لم يقضي بها الإنسان، لم يقضي بها الإنسان طاعة لعقله أو وهمه أو حسه. طينا أمثلة شيخنا الرئيس قال مثل حكمنا بأن سلب مال الإنسان قبيح، وأن الكذب قبيح لا ينبغي أن يقدم عليه. تلاحظون مش فسر الشيخ الرئيس؟ وهكذا وافقه شارحها، شارح الإشارات العظيم الخواجة النصير، نصير الدين الطوسي رحمه الله. السبب الثالث، ومن أسباب الحكم بالحسن والقبح الخلق الإنساني الموجود في كل إنسان على اختلافهم في أنواعه، على اختلاف الناس في أنواع الخلق، نحو خلق الكرم والشجاعة. لاحظوا، هو الناس مختلفين في أخلاقهم، لكن أكو مشتركات بين عامة الناس، هذا اللي نسميه الخلق الإنساني، نحو خلق الكرم والشجاعة. فإن وجود هذا الخلق يكون سبباً لأي شيء، سبباً لإدراك أن أفعال الكرم، مثلاً إنسان من يسوي كرم، مرة كرم بالمال، مرة بالوليمة، مما ينبغي فعل هذه الأفعال، أفعال الكرم، فيمدح فاعلها، فاعل هذه الأفعال يمدح، وأفعال البخل مما ينبغي تركها فيذم فاعلها. وهذا الحكم من العاقل، الانبغاء والمدح، الانبغاء والذم، قد لا يكون من جهة المصلحة العامة أو المفسدة العامة، ولا من جهة الكمال للنفس أو النقص، وإنما بدافع الخلق الإنساني الموجود. نحوين هذا الحكم العقلي له نحوان، الناشئ من الخلق، مرة لمجرد الخلق، ومرة للخلق الناشئ أو الذي يكون مستبطنا فيه الكمال والنقص، الملائمة أو المصلحة قل والمفسدة. وإذا كان هذا الخلق عاما بين جميع العقلاء، يكون هذا الحسن والقبح مشهورين بينهم. إذا كان عام هذا الخلق، مو عند بعض دون بعض، راح يكون حسن وقبيح عند الجميع بنحو الآراء المحمودة، تتطابق عليهما، على الحسن والقبح، آراؤهم على هذا الحسن والقبح مال هاي الأفعال. ولكن إنما يدخل في محل كل هني دخله، يعني كل حسن وقبح ناشئ من الخلق الذي تطابقت عليه آراء العلماء العقلاء، كله داخل في محل النزاع. يقول لا أبدا، ولكن إنما يدخل في محل النزاع إذا كان الخلق من جهة أخرى فيه كمال للنفس، السبب الأول، أو فيه مصلحة عامة نوعية، السبب الثاني، فيدعو ذلك المدح، فيدعو ذلك وجود هذا الكمال أو المصلحة إلى المدح أو الذم والذم. ويجب الرجوع في هذا القسم إلى ما ذكرته، حتى تعرف هذا القسم، هذا القسم الثالث، الخلقيات، الخلق الإنساني، لا بد من الرجوع فيه إلى ما ذكرته من الخلقيات في المنطق. هناك ذكر أن الحسن والقبح الناشئ من الخلق الإنساني نسميه بالخلقيات، لتوجيه قضاء الخلق الإنساني بهذه المشهورات. المناطق عندهم توجيه لحكم العقل بالحسن بناء على الخلق الإنساني، المصنف عنده توجيه آخر ذكره في الجزء الثالث من المنطق. القسم الرابع، السبب الرابع، ومن أسباب الحكم بالحسن والقبح الانفعال النفساني، الحالات والخصائص المستندة إلى الغريزة نحو الرقة والرحمة والشفقة والحياء والأنفة والحمية والغيرة، هذه خصائص ناشئة من غريزة الحيوان أو الإنسان، بل إلى غير ذلك من انفعالات النفس التي لا يخلو منها إنسان غالبا. فنرى الجمهور، عامة الناس، يحكم بقبح تعذيب الحيوان. لماذا يحكمون بذلك؟ اتباعا لما في الغريزة. ما هو الذي في الغريزة؟ من الرقة والعطف. وكذا الجمهور يمدح من يعين الضعفاء والمرضى ويعنى برعاية الأيتام والمجانين، بل الحيوانات، يعني بل رعاية الحيوان. لماذا يمدحونهم؟ لأن ذلك هذه الإعانة والرعاية مقتضى الرحمة والشفقة. ويحكم، يعني الجمهور، بقبح كشف العورة وقبح الكلام البذيء. لماذا يحكمون؟ لأنه مقتضى الحياء. ويمدح الجمهور المدافع عن الأهل والعشيرة والوطن والأمة، لأن ذلك الدفاع يعني مقتضى الغيرة والحمية، إلى غير ذلك من أمثال هذه الأحكام العامة بين الناس. ولكن هذا الحسن والقبح لا يعدان حسنا وقبحا عقليين، بل ينبغي أن يسميا عاطفيين أو انفعاليين. وتسمى القضايا هذه عند المنطقيين بالانفعاليات بحسب هذه التسمية التي ذكرها في كتاب المنطق. هاي كلها داخلة بالمشهورات، تأديبات صلاحية، انفعاليات، خلقيات، عاديات. ولأجل هذا لا يدخل هذا الحسن والقبح في محل النزاع مع الأشاعرة، ولا نقول نحن بلزوم متابعة الشرع للجمهور لعامة الناس في هذه الأحكام، لأنه ليس للشارع مثل هذه الانفعالات، غرائز ما عنده، بل يستحيل وجودها فيه، لأن هذه الانفعالات من صفات الممكن. وإنما نحن نقول بملازمة حكم الشارع. إذن شنو إحنا دعوانا؟ إحنا العدلية. نحن نقول بملازمة حكم الشارع لحكم العقل بالحسن والقبح في الآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية على ما سيأتي. هذا اللي نقوله إحنا، مو بالانفعالية، بالتأديبات الصلاحية بعقيدة المصنف، بهذا اللي نقوله فقط. فباعتبار أن الشارع من العقلاء، بل رئيسهم، بل خالق العقل، فلا بد أن يحكم بحكم العقلاء بما هم عقلاء. ولكن لا يجب أن يحكم الشارع بحكم العقلاء بما هم عاطفيون. ولا نقول إن الشارع يتابع الناس في أحكامهم متابعة مطلقة أبدا. في أحكامهم العقلية نعم، في أحكامهم العاطفية لا، في أحكامهم الانفعالية لا. الخامس، السبب الخامس والأخير، ومن الأسباب العادة عند الناس كاعتيادهم احترام القادم مثلا بالقيام له، واحترام الضيف بالطعام، فيحكمون لأجل ذلك بحسن القيام للقادم وحسن إطعام الضيف. والعادات العامة كثيرة ومتنوعة، إحنا ما لنا علاقة بغير العامة، بالخاصة بالعامة. فقد تكون العادة تختص بأهل بلد أو قطر أو أمة، وقد تعم جميع الناس في جميع العصور أو في عصر، فتختلف لأجل ذلك، يعني العادات تختلف، فتختلف لأجل ذلك القضايا باختلاف العادات التي يحكم بها بحسب العادة، يعني باختلاف العادة، فتكون مشهورة عند القوم الذين لهم تلك العادة دون غيرهم. وكما يمدح الناس المحافظين على العادات العامة يذمون المستهينين بها، سواء كانت العادة حسنة من ناحية عقلية أو عاطفية أو شرعية، سواء كان هذا الحسن حسن عقلي أو عاطفي أو شرعي، أو سيئة قبيحة من إحدى هذه النواحي، أو كانت العادة سيئة من إحدى هذه النواحي، فتراهم يذمون من يرسل لحيته إذا اعتادوا حلقها، ويذمون حليق اللحية إذا اعتادوا إرسال اللحية، وتراهم يذمون من يلبس غير المألوف عندهم لمجرد أنهم لم يعتادوا لبسه، بل ربما يسخرون به أو يعدونه مارقا. وهذا الحسن والقبح أيضا ليس عقليين، بل ينبغي أن يسميا عاديين، لأن منشأهما العادة، وتسمى القضايا فيهما في عرف المناطق العاديات، ولذا لا يدخل أيضا هذا الحسن والقبح في محل النزاع مع هذا مداخل، هذا أصلا من بحثه في محل أصلا خارج عن محل كلامنا مع الأشاعرة. ولا نقول نحن أيضا بلزوم متابعة الشارع في أحكامهم هذه، لأن الناس لم يحكموا فيها بما هم عقلاء، بل بما هم معتادون بدافع العادة. نعم بعض هذه العادات قد يكون موضوعا لحكم الشارع، يحرم لباس الشهرة لأن العادة جرت على ذلك باعتبار سبب سخرية بالإنسان فيحرم، مثل حكمه بحرمة لباس الشهرة أي اللباس غير المعتاد لبسه عند الناس، مثلا يمثل إذا مرجع مثلا ومرجع عام مثلا يلبس قاط، أصير لباس شهرة، هذا حرام بالنسبة للمرجع إلا في حالات الضرورة التي ليس له إلا ذلك. ولكن هذا الحكم لا لأجل المتابعة لحكم الناس، بل لأن مخالفة مو لأنهم حكموا بالحسن فحكم بالوجوب، بالقبح حكم بالحرمة، لا، بل لأن مخالفة الناس في زيهم على وجه يثير فيهم السخرية والإشمئزاز فيها، يعني في هذه المخالفة، مفسدة موجبة لحرمة هذا اللباس شرعا، وهذا شيء آخر غير ما نحن فيه. فتحصل من جميع ما الخلاصة، وقد أطلنا الكلام لغرض كشف الموضوع كشفا تاما، تحصل أنه ليس كل حسن، ليس كل حسن وقبح بالمعنى الثالث الانبغاء وعدم الانبغاء موضوعا للنزاع مع الأشاعرة، بل خصوص ما كان سببه السبب الأول أو الثاني، إدراك كمال الشيء أو إدراك نقصه على نحو كلي، هم مو شخصي، كلي. وما كان هذا الثاني، وما كان السبب الثاني، وما كان سببه إدراك ملائمته الشيء أو عدمها أو عدم ملائمته للنفس الإنسانية على نحو كلي أيضا، من جهة مصلحة نوعية أو مفسدة نوعية. هذه هي الأحكام فقط الداخلة في محل النزاع، فإن الأحكام العقلية الناشئة من هذه الأسباب هي أحكام للعقلاء بما هم عقلاء، وهي التي ندعي فيها أن الشارع لا بد أن يتابعهم في حكمهم، يحكم بالوجوب عند حكم العقل بالحسن، ويحكم بالحرمة عند حكم العقل بالقبح. وبهذا تعرف ما وقع من الخلط في كلام جملة من الباحثين عن هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين. Thank you.